الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس العاشر من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله وأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذه العبادة ربما أجمع عليها البشرية، فكل عابد يذبح لمعبوده، فالموحدون يذبحون لله عز وجل، والمشركون يذبحون لأصنامهم وأنصابهم وغير ذلك مما يتقربون به. وقد قرر الله عز وجل الذبح بالصلاة دليل على عظم هذه العبادة، فقال سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. وجعل الله عز وجل أنواعا من القرب في هذا الباب: الأول الأضاحي، والثاني الهدي، والثالث الفدية، والرابع العقيقة، والخامس النذور، وما في بابها من الذبائح التي يتقرب بها الناس لله عز وجل أو أباحها الله عز وجل لمأكولهم لمطعومهم لغير ذلك. حتى الذبح الذي هو مأكول ومطعوم لابد أن يكون لله، من حيث أنه يذبح على اسم الله، لابد أن يكون هكذا. وإن ذبح على غير اسم الله فهو باطل حرام، حتى وإن قطعت البلعوم والأوداج إذا لم يسمى الله عز وجل عليه فهو ميتة ويكون حرام. فإنما يطيب الذبيحة ذكر اسم الله عليه. لكن كلامنا هنا عن الذبح كعبادة، وهو الإهلال به لله، والكفار والمشركون يهلون به لغير الله: وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، لأنهم كانوا يذبحون لأصنامهم وآلهتهم المزعومة. وأما المذبوح على النصب، لأنه قد جاء حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يطوف البيت ومعه زيد بن حارثة، جعل زيد يستلم بعض الأنصاب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم جاء زيد بن عمرو بن نفيل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقال: إني لا أكل مما ذبح على النصب. فقد يقول قائل: كيف زيد بن عمرو بن نفيل هنا يتورع عن الأكل مما ذبح على النصب، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا المذبوح؟ فقال، مع أن بعضهم يشك في هذه الزيادة لكن الحديث الصحيح، فيقال بأن المذبوح على النصب على نوعين: ما ذبح على النصب للأصنام وهل به لها، وما ذبح على اسم الله لكن في المكان الذي ذبح فيه لغير الله. فهنا منع الله سبحانه وتعالى من تعاطي هذا. فليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح للنصب، حاشاه، إنما ذبح في الأماكن التي تذبح فيها الأنعام، وهذا قبل الشريعة، معلوم قبل الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الشريعة كان لا يفعل أمرا إلا بأمر الله، وإلا ينتظر الحكم من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الحديث الذي يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها ونحو ذلك. ليس معناه أنه يستحي منهم يعني مع مخالفتهم للشرع، لا، إنما الحياء من الله أن يتكلم بأمر لم يشرعه الله، أو ينهى عن أمر لم ينهى الله عنه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على توحيد وعقيدة صحيحة قبل بعثته وبعد بعثته. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أماتي إلا رب العالمين لا شريك له. قل يا محمد إن صلاتي المعهودة ودعائي ونسكي ذبحي وطاعتي على تفسير لأهل العلم، ومحياي حياتي كلها لله، ومماتي يموت على ثبات على دين الله لله رب العالمين لا شريك له. بهذه لا يستدل العلماء على تحريم التبرع بالأعضاء، لأن الإنسان شأنه إلى الله، لا يجوز أن يتصرف إلا على وفق الشريعة. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قوله قل إن صلاتي الآية يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، وهذا كقوله فصلي لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال سعيد بن جبير في قوله ونسكي قال ذبحي، وقوله وأنا أول المسلمين قال قتادة من هذه الأمة، وقوله فصلي لربك وانحر قيل بأن الصلاة صلاة المفروضة، وقيل بأن الصلاة صلاة العيد، وانحر اذبح ذبيحتك، وقيل بأنه الضم وصل الصحيح الأول. قال الشيخ سليمان عن سعيد بن جبير أنه قال كانت هذه الآية يوم الحديبية، أتاه جبريل فقال انحر وارجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة الأضحى ثم ركع ركعتين ثم انصرف إلى المدن فنحرها، فذلك حين يقول فصلي لربك وانحر، رواه ابن جرير كما ترى مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وعن مجاهد وعطاء وعكرمة قال فصلي لربك وانحر، قالوا صلاة الصبح بجمع ونحر البدن بمنى، رواه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. وعن ابن عباس فصلي لربك وانحر، الصلاة المكتوبة والذبح يوم الأضحى، رواه ابن جرير انتهى. وكونه جمع بين الصلاة التي هي من أعظم العبادات وأفضل القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى وبين النحر دليل على عظيم شأن هذه العبادة، وهي النحر التقرب إلى الله عز وجل بالضحايا والهدايا والنذور وما في ذلك. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربع جمل في هذا الموطن، وإلا قد حدثه بأكثر من ذلك، وهذا من تقسيم العلم وتسهيل الاستفادة. حين تقسم العلم وكذلك يقرب الفائدة ويستفيدها السامع، ربما حفظها واتقنها. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا دليل على أن هذا الذبح كبير من كبائر الذنوب، بل هو شرك أكبر مخرج من الملة. قال الشيخ سليمان اللعن العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة، وليس كلعنه الكفار الذين يبعدون من رحمة الله كل الأبعاد. هذا دليل لما نقرره ونكرره دائما من أن اللعن منه اللعن المؤبد، هو لعن الكافرين مات على الكفر، واللعن المؤقت. فجمهور أهل العلم يمنعون لعن المعين الصحيح الذي قررناه في شرحنا على كتاب التوحيد، وفي كثير من المواطن جواز لعن المعين للحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا، يعني صيغة مبالغة. أما من حيث اللعن قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة دخل رجلان فسبهما ولعنهما، فسبهما ولعنهما. قد يقول قائل اللعن بمعنى السب هنا، نقول قد بينت أنه سبهما ولعنهما، ربما سبهما بغير اللعن ثم لعنهما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيما عبد لعنته سببته فاجعلها له زكاة ورحمة، اشترط. وقد لعن السلف، سأل عمر رضي الله عنه أو غيره من السلف، لعنوا المبتدع ولعنوا بعض المخالفين للشريعة. إنما ما يبقى المسلم المؤمن يلعن كل من هب ودب، لكن إذا علم بمخالف للشريعة يستحق التأديب والزجر ثم هو دعاء من الأدعية قد يستجيبه الله قد لا يستجيبه. ثم اللعن في حق الكافر لعن مؤبد، واللعن في حق المسلم لعن مؤقت، كان يقول لعنك الله أي صاع لا رحمك في هذا الشيء الذي فعلته، لعن مؤقت وليس لعن مؤبد. والعجب أن كثير من الناس يظن مثل هذه المسألة مسألة إجماع، هنا الخطأ، كونك تقول بقول الجمهور أمر لا نمانع منه، بل هو التحرز والأحوط. لكن الإشكال عندما يظن الظن أنها مسألة إجماع، حتى أن بعض الناس جعلها من سمات الحدادية، يعني كيف تجعل مسألة علمية تكلم فيها السلف من مسائل الحدادية؟ ما لعن السلف بشر المريسي، ولعنوا حفص الفرد، ولعنوا حسين الكرابيسي، لعنوا أبا حنيفة وغير ذلك من الملعونين، أقصد من الذين لعنوهم، سواء ممن هو في حياتهم من هو بعد موته، ممن هو من أهل البدع المكفرة ومن هو ليس من البدع المكفرة. هذا من باب الفائدة أن المسألة خلافية. وقد ذكر الخلاف بن مفلح في الأدب الشرعية، نقلنا عنه بتوسع ردنا على طارق السويدان حين أنكر على من لعن اليهود والنصارى على المنبر وقال إيش المهزلة هذه. والمهزلة في قوله أن يمنع ما ثبت بالكتاب والسنة، سار عليه السلف رضي الله عليهم. الشاهد من هنا لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد في الباب. فمن ذبح لصنم أو وثن أو قبر أو جني أو ملك أو سلطان يتقرب الذبيحة إليه وتهل له، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال المراد أن يذبح لغير الله كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا. فإن قصد تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا انتهى. قول لعن الله من لعن والديه، يعني أنه يستحق هذا الوعيد، وهذا دليل على حق الوالدين المحتم الواجب العظيم، اتقرن الله حقهما بحقه. لعن الله من آوى محدثا، المراد بالإحداث هنا ليس كل ذنب كما ذهب إليه بعض العلماء، ليس كل ذنب، حتى قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ليس كما قال ابن عباس أن كل من هم بمعصية في الحرم متوعد بعذاب عظيم، هذا لا يستقيم مع وعد الله ووعيده. وإنما المراد بالإلحاد الأمور العظيمة، مثل قطع الطريق، مثل استحلال الدم، استحلال الذنوب العظيمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ملحد في الحرم ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه ومبتغي سنة الجاهلية، أي قرن هذه الأشياء، ليس كل معصية أو خاطرة أو هم هذا قد لا يسلم منه إنسان لا في الحرم ولا في غير الحرم. هذا من باب التنبيه فقط، وإلا رأينا كثير من أهل العلم يعني يشير إلى أثر ابن عباس. نعم أثر ابن عباس من باب الوعيد، لكن القول بعمومه في كل هم بمعصية، يعني ربما أهم بشيء من الصغائر، فنعمم نقول توعده الله بعذاب عظيم، هذا لا يستقيم مع قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لا يستقيم هذا الأثر مع هذه الآية. وهكذا الأثر الآخر عن ابن عباس، من ترك شيئا من نسكه عامدا أو ناسيا ففيه فدية، فيه النسيك أو نحو ذلك الأثر لا أذكره الآن. يعني هذا القول لا يصلح على إطلاقه، حتى قال الألباني رحمه الله: نحن في حل من أثر ابن عباس. كيف ناسيا ويلزم بذبيحة؟ والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال: لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. حتى الحديث لعن الله من أهوى محدثا ليس على إطلاقه أن المبتدع إذا وصل ربما ما يدخل بيتك. صح أننا ألزمنا بهجر أهل البدع والمنابذة لهم والبعد عنهم، لكن قد يدخل لأمرنا أو لآخر. ربما يكون المبتدع أبا لا يجوز أن يهجر، أو ربما دخل لأمر غير هذا الأمر مما يحصل بين الناس، أو ربما دخل طلب للمناصحة أو غير ذلك. أو بعضهم الآن يعمم يقول لك: لماذا تدخل المبتدعة إلى الحرم المدني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث به حدثا أو فيه محدثا فعليه لعنة الله؟ الحدث أعم، الحدث أعم، لكن هو هنا المراد به أصحاب الأحداث من قتل وقطع طرق ونحو ذلك. والإيواء للمحدث يعني أن تأويه موافقا له، مؤيدا له، فرحا به، مسرورا به. أما أن يعني قدر الله دخل مصليا دون أن تنتبه له، أو جاء لغرض آخر ووقعت له النصيحة، أو غير ذلك من الأمور. التوسع في معنى الحدث يعني قد لا يستقيم القول به، لأننا قد سمعنا لماذا يدخل هؤلاء إلى المدينة، يعني ناس مبتدعة ضلال أصحاب حدث. لكن هل هم المرادون بالحديث؟ ليس هم المرادين بالحديث، وإلا المنافقون حدثهم من أكبر الحدث، وكانوا في المدينة لهم بيوت ولهم مأوى ولهم مساكن، ويدخلون ويخرجون ويتحدثون ربما في شؤون الناس. شاهد من هذا أن كلمة محدث ليس المراد بها يعني عموم الحدث حتى يدخل فيه الإحداث بالبدعة، الإحداث بالنفاق، الإحداث بكذا. لا، المراد بالإحداث هنا الحدث الذي يكون من شأن قطع الطريق، من شأن قتل الغيلة، من شأن النهبة، شيء عظيم يحدثها ثم يجد من يأويه ويناصر ويدافع عنه. لعن الله من غير منار الأرض، هذه أيضا فيها معنيان. المعنى الأول تغيير الحدود التي بين الأراضي، كتكون هذا أرض زيد تلك أرض عمرو، بينهما حدود فيغير هذه الحدود. وقيل أيضا العلامات التي يعرف بها الطريق، فمثلا كان السراق في الزمن الماضي الناس يمشون من الصحاري فيعمدون إلى تغيير منار الأرض، علامات الأرض مثلا السير من هنا هو يجعل من هنا، فيدخل الداخل إلى صحراء مقحلة ما يجد أمامه إلا اللصوص، أخذوا ماله وقتلوه. هذا المعنى الآخر. المعنى الأول الذي ذكرته لكم، رواه مسلم، هذه أربع أمور: منها أمر شركي وهو الذبح لغير الله عز وجل، ومنها أمور كبائر دون الشرك. قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. هذا الصحيح أنه عن سلمان الفارسي موقوف عليه. وطارق بن شهاب صحابي صغير أخذه عن سلمان الفارسي كما في الكفاية للخطيب وغير ذلك. الحديث ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ليس هو من قول طارق بن شهاب، إنما هو من قول سلمان الفارسي، وكان يقولها: دخل رجل الجنة في ذباب، الدال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم هو ما كان على صورة مشخصة، صورة إنسان أو حيوان معروف. والوثن أعم، ربما يكون حجر أو شجر أو صنم، لا يجوزه أي لا يمر ويتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، أي ولو يسيرا. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. انظر إلى اللفظة يا أخوة، ستجدون خلاف حتى بين لفظة الموحد ولفظة غير الموحد. قال ليس عندي شيء أقرب، دليل لو عنده شيء سيقرب، هذا غير الموحد، أو حتى كان موحدا ثم ارتد بعد ذلك، لكن دليل على ضعف التوحيد عنده. ليس عندي شيء أقرب، معناه لو عنده شيء سيقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا. وهذا طريقة أهل الباطل، يأتون بالحلول الباطلة، يأتون بالحلول الباطلة، وهكذا يتدرجون مع الناس حتى يوصلوهم إلى البدعة. كثير من الناس الآن الذين ينحرفون مع الحزبيات الجديدة والقديمة، هو ما ينحرف من أول يوم حزبي أبدا، هو يدخل كمحكم أو اقرأ أو اطلع أو انصحنا أو وجهنا حين يرون منه الميول. فانظر إلى هذا، يقول ليس عندي شيء أقرب، فقال لا قرب ولو ذبابا، دلوه مباشرة على الحل. فهكذا المريض الذي يذهب عند الحزبيين ويجالسهم ويانسهم يقول بس علماؤنا قالوا فيكم وأنتم حزبيون، قالوا لا لا الحكم عنك، اقرأ واطلع وانصحنا وجهنا. طريقة سيئة، طريقة سيئة أسلكها المبتدعة في إضلال ما لم يكن معهم. لذلك الإنسان يكون على حذر من هذا السبيل، يكون على ثبات. ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. يعني ليس الشأن شأن ما يقرب، ذباب ولا حتى صرصور ولا حتى ثعلب ولا أي حيوان، الشأن شأن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فهو أشرك وقع في الذنب الأكبر المخرج من الملة. ولو كان مكرها عفى الله عنه، إلا أن يكون الإكراه ليس في شرعهم، لكن الذي يظهر أن الإكراه في جميع الشروع، لكن قرب عن طيبة نفس، قرب إلى هذا الصنم عن طيبة نفس. وقال الآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب. انظر إلى كلام الموحد، يعني كلمة جازمة، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. وأيضا تجري عليها المسألة السابقة، هل كان بإمكانه أن يقرب من باب الإكراه؟ على القول بأن الإكراه في شرعهم كان له ذلك، وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو أنه آثر بنفسه على أن يواتيهم ولو في الظاهر، على أن يواتيهم ولو في الظاهر. وهذا صائغ في الشريعة، أن الإنسان قد يجوز له أن يترخص برخصة الإكراه، ويجوز له أن يقدم نفسه، كما حصل من الإمام أحمد. لماذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية خلق القرآن ما يعني ترخص بالإكراه؟ لو ترخص بالإكراه لتضررت الأمة وفشت البدعة، لكنه تحمل الضرب والإهانة والسجن على هذا الترخص، وبعد ذلك رفع الله عز وجل قدره وعلى شأنه. لا حول ولا قوة إلا بالله.